أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في النومة الثانية، وذكرنا أن المشهور والمعروف ذهب إلى وجوب القضاء فيها، وذكرنا الأدلة التي يستدل بها على وجوب القضاء في النومة الثانية، وكان العمدة هو صحيحة معاوية بن عمار، ولذا الصحيح ما عليه المشهور من وجوب القضاء في النومة الثانية. نعم، تبقى مسألة أن العمدة الدليل على وجوب القضاء في النومة الثانية وصحيحة معاوية بن عمار. صحيحة معاوية بن عمار الذي يظهر من ذيلها أن القضاء ليس لأجل بطلان الصوم بالنوم الثاني المستمر إلى طلوع الشنو إلى الصباح، وإنما القضاء هو من باب العقوبة، من باب التأديب، فليقضي ذلك اليوم عقوبة، رواية جديدة، فليقضي ذلك اليوم عقوبة. هذا يفهم منها حسب الظاهر أن القضاء ليس لأجل بطلان الصوم. الصوم صحيح بالرغم من أنه نام النوم الثاني واستمر به النوم، طبعا مع القيود السابقة، مع بنائه على الشنو، على الاغتسال، يعني يكون معتاد الانتباه مثلا أو يحتمل الانتباه وأمثال هذا، لكن صدفة استمر النوم به إلى الصباح، هل هذا يبطل صومه ويكون وجوب القضاء باعتبار بطلان الصوم فيجب قضاءه أو لا؟ أن هذا ليس له علاقة ببطلان الصوم، الصوم صحيح لكنه يجب عليه القضاء تأديبا عقوبة كما تعبر الرواية. عقوبة ليش؟ لأنه بالنتيجة هذا أخر الغسل، هذا بالنتيجة كان عنده نوع من عدم الاهتمام بماذا؟ بالغسل. بالنتيجة وما عنده يقين بأنه ينتبه، مصمم على الاغتسال صحيح، إذا استيقظ هو يغتسل، ففيه نوع من التواني، فيه نوع من تأخير الغسل عن وقته، فهذا التأديب وهذه العقوبة صارت لهذا الشيء وليس لأجل بطلان شنو؟ بطلان الصوم. الدليل على وجوب القضاء وصحيحة معاوية بن عمار، وصحيحة معاوية بن عمار ظاهرة في هذا المعنى. هل هناك غير في أن نلتزم بذلك؟ ظاهر أنه لا مانع من الالتزام بذلك، أخذ بظاهر الصحيح، نلتزم بأن القضاء ليس من أجل ماذا؟ بطلان الصوم، وإنما هو من باب التأديب والعقوبة. ولذا من المناسب جدا أنه من يبتدي بهذه المسألة ويريد أن يقضي أن يجعل نيته للقضاء نية تنسجم مع افتراض كون القضاء ماذا؟ من باب التأديب والعقوبة، لا من باب ماذا؟ القضاء الاصطلاحي الذي يعني أن الصوم السابق باطل وأن هذا يأتي به في غير وقت. هذا كله بالنسبة إلى وجوب القضاء في النوم الثاني. وهل تجب الكفارة في النوم الثاني؟ قضاء واجب، هل تجب الكفارة أو لا تجب الكفارة؟ المعروف والمشهور ذهب إلى عدم وجوب الكفارة في النوم الثاني، ونقل عليه الإجماع على عدم وجوب الكفارة. المشهور استدل على عدم وجوب الكفارة بالأصل مع عدم وجود دليل علما على وجوبها، دليل على وجوب الكفارة ماكو، فمقتضى الأصل شنو؟ عدم وجوب الكفارة، هذا هو دليل المشهور. هذا إثبات أنه لم يدل دليل على وجوب الكفارة يحتاج إلى يعني استعراض ما استدل به على وجوب الكفارة، ما استدل به على وجوب الكفارة، لأنه إذا تم واحد من الأدلة الآتية التي يستدل بها على وجوب الكفارة، فحينئذ بعد لا تصل النوبة إلى التمسك بيش بالأصل، لأن الأصل إنما يصح التمسك به مع عدم الدليل. فما هي الأدلة التي استدل بها على وجوب الكفارة خلافا لقول المشهور؟ هناك عدة أمور ذكرت في كلماتهم تصلح أن تكون أدلة لوجوب الكفارة في النوم الثاني. الأمر الأول اللي ذكر الشيخ صاحب الجواهر وادعى هذه الأصالة، سماها أصالة، أصالة ترتب الكفارة على كل مبطل مقصود. يقول الكفارة الأصل فيها أنها تترتب على كل مبطل شنو مقصود، ما دام هذا الشيء يكون مبطل فحينئذ تترتب عليه شنو كفارة، والمفروض أنه في المقام هذا مبطل للصوم ولذا وجب قضاءه بقطع النظر عن النقطة اللي ذكرناها في صحيح معاوية بن عمار، فحينئذ هذا مبطل فالأصل فيه أنه تجب معه شنو الكفارة. هذا هتشي إصالة ما عندنا في الدليل عليها أن إصالة وجوب الكفارة أو ترتب الكفارة على كل مبطل مقصود، لا دليل واضح على مثل هذه الإصالة، مضافا إلى أنه واضح جدا أن هذا على تقدير تماميته فهي إنما تتم عندما يكون المبطل مقصودا، يعني عندما يأتي المكلف بالمبطل مع قصده، حينئذ تجي على الإصالة تقول كما هو عبر أصلا، هو قال إصالة ترتب الكفارة على كل مبطل مقصود، إذن لابد من فرض أن يكون الإتيان بالمبطل عن قصد حتى تترتب عليه وجوب الكفارة. ومن الواضح بأنها في محل الكلام غير متحقق، في محل الكلام ماكو قاصد للمبطل، وإنما هو كان بانيا على الاغتسال معتاد الانتباه فرضا أو يحتمل الانتباه، إذن ما عد قصد لهذا المبطل، وإنما اتفق صدفة أخذ النوم واستمر به المن إلى الصباح. فالمبطل في محل الكلام ليس مقصودا، فحتى لو تمت هذه الإصالة ودل الدليل عليها فهي لا تنطبق في محل الكلام، لأن المبطل غير مقصود في محل الكلام. فهذا الدليل الأول، يعني هذا حاله. الأمر الثاني اللي ذكر في بعض الكلمات هو دعوى إصالة وجوب الكفارة عند وجوب القضاء، يعني كل ما وجب القضاء وجب الكفارة، نشوف نوع من الملازمة بين وجوب القضاء ووجوب شنو وجوب الكفارة. هذه الدعوة غريبة لأنه ما كنتش ملازمة، ما كنتش إصالة، تقدم موارد كثيرة سابقا وستأتي موارد كثيرة هناك تفكيك حصل فيها بين وجوب القضاء ووجوب شنو الكفارة. في كثير من الموارد تجب يجب القضاء لكن لا تجب شنو لا تجب الكفارة، فماكو ملازمة، ماكو شيء إصالة تقول كلما وجب القضاء وجبت شنو الكفارة، مضافا إلى أنه أصل هذه القاعدة لا دليل عليها. من جباء القاعدة مع وجود هذا التفكيك الكثير كما قلنا في كثير من الموارد بين وجوب القضاء ووجوب الكفارة، كيف نصير إلى تأسيس هذا الأصل أو هذه القاعدة بأنه هناك ملازمة بين وجوب القضاء ووجوب الكفارة؟ الأمر الثالث الذي ذكر هو عبارة عن رواية سليمان بن حفص المروزي المتقدمة سابقا المروية في الباب السادس عشر الحديث الثالث. قال إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ولا يدرك فضل يومه. أجنب في شهر رمضان بليل ولم يغتسل حتى صباح حتى يصبح، يقول فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم، يعني مع القضاء، فيجب عليه القضاء وشنو والكفارة. هذا الأمر الثالث الذي ذكر في كلمات المشهور للاستدلال به على وجوب ماذا، وجوب لا في كلمات بعضهم للاستدلال به على وجوب الكفارة. هذا الدليل أولا فيه أن هناك مناقشة سندية في هذه الرواية تقدم سابقا ترتبط بالراوي المباشر اللي هو سليمان بن حفص المروزي، تقدم سابقا. مضافا إلى ذلك أن هذه الرواية ليس فيها ذكر النوم، ما فيها ذكر النوم، الرجل يجنب أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح، ما قالت نام حتى طلع عليه شنو طلع عليه، ما تقول لا يغتسل إلى شنو إلى الصباح، فما بيها إشارة علما إلى النوم. ساقد واحد يجي يقول بأنه احنا هنا نحملها على النوم الثاني حتى نستدل بها في محل الكلام، نحملها على النوم الثاني مو النوم الأول، على النوم الثاني حتى نستدل بها في محل الكلام على وجوب الكفارة. غير هذا الحمل في الحقيقة ليس أولى من حمل الرواية على حالة العمد، أن تحمل الرواية على حالة شنو العمد، أنه كان عامدا في ترك الغسل حتى شنو حتى أصبح، فيكون ممن تعمد البقاء على الجنابة إلى الصباح، وهذا لا أشكال في أنه تجب عليه شنو تجب عليه الكفارة. وقد ورد مثل هذا الفرض وصرح فيه بالتعمد في نفس الباب في الحديث الثاني في صحيحة أبي بصير في الباب 16، في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح، نفس محل الكلام فقط بإضافة قيد شنو متعمدا، يقول قال يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 وأوجب عليه شنو الكفارة. هاي الرواية يعني تصلح لتأييد حمل رواية المروزة اليمن على حالة شنو التعمد، تصلح لتأييد حمل هذه الرواية على حالة التعمد. على كل حال حمل الرواية على النوم الثاني والاستدلال بها على وجوب الكفارة في النوم الثاني هذا يعني غير واضح، لا قرينة عليه، ليس أولى من أن نحمل الرواية على حالة العمد، هذا قضية طبيعية خصوص في باب الكفارات، في باب الكفارات حالة طبيعية أن تحمل عليه من على شنو على التعمد. الدليل الرابع الذي ذكر على وجوب الكفارة هو مرسلة إبراهيم ابن عبد الحميد اللي هو مروية في نفس الباب الحديث الرابع، باب 16 الحديث الرابع، إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال سألته عن احتلام الصائم فقال إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فلا يتم حتى يغتسل أو فلا ينم حتى يغتسل، وإن أجنب ليلا في شهر رمضان فلا ينام إلا ساعة حتى يغتسل، هذا كله مو محل كلامنا مو محل الشاهد، هنا شاهد بالأخير. قال فمن أجنب في شهر رمضان حتى فنام، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة وطعام 60 مسكينا وقضاء ذلك اليوم ويتم صيامه ولن يدركه أبدا. هاي العبارة من أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح، هاي بيها النوم تقتل عن الرؤى السابقة. الرؤى السابقة أصلا النوم ما بيها، ما فرض فيها النوم، هذه فرض فيها شنو النوم، لكن ظاهرها هو النوم الأول والثاني، ظاهر النوم الأول. من أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة إلى آخر الرواية. فهي ظاهرة في ماذا؟ في وجوب الكفارة في النوم الأول، وواضح أنه ما يمكن الالتزام بوجوب الكفارة في النوم شنو؟ في النوم الأول. كيف وقد ذكرنا الروايات الدالة على عدم وجوب القضاء في النوم الأول، القضاء أصلا لا يجب في النوم الأول، فإذا ما احتمال من ناحية فقهية وجوب الكفارة في ماذا؟ في النوم الأول. مضافا إلى ضعف السند في الرواية من جهة الإرسال كما هو واضح. فقد واحد يقول بأنه هو ما دام ذكر به النوم مو مشكلة، نحملها على النوم شنو؟ الثاني، نحمل الرواية على النوم الثاني لأن النوم ذكر فيها، وصحيح ظاهرة على ماذا؟ في النوم الأول، لكن حيث لا يمكن الالتزام بوجوب الكفارة في النوم الأول نحملها على النوم الثاني، وحينئذ يصح الاستدلال بها في محل الكلام. هذا نفس الكلام اللي ذكرناه في الرواية السابقة من جيبة، أن حمل هذه الرواية على النوم الثاني والاستدلال بها في محل الكلام هذا ليس بأولى من حملها على حالة التعمد، ليس بأولى من حملها على حالة التعمد، وخصوصا باعتبار ما قلناه من أن الكفارة هي أصلا ارتكازا تناسب ماذا؟ تناسب مسألة العمد والعقوبة وأمثال هذه الأمور اللي هي تختص بصورة الشنو؟ بصورة التعمد. فعندما تذكر الكفارة يكون حملها على حالة التعمد أقرب وأوجه من حمل النوم فيها على النوم الشنو؟ على النوم الثاني. فإذا هاي الأدلة، هاي الأدلة ليست ناهضة لإثبات وجوب الكفارة في النوم الثاني، بل يمكن أن يقال مو الاستدلال على عدم الوجوب فقط يكون بالأصل مع عدم الدليل على وجوب الكفارة، لا يمكن أن يعيد يستدل على عدم وجوب الكفارة، على عدم وجوب الكفارة يستدل بالإطلاق المقامي للروايات الدالة على وجوب القضاء في النوم الثاني اللي هي عمدتها كما قلنا صحيحة معاوية بن عمار. مقتضى الإطلاق المقامي لهذه الرواية هو عدم وجوب الكفارة، يعني بعبارة أخرى أن سكوت الرواية عن بيان وجوب الكفارة مع كونها في مقام بيان ماذا يجب على هذا المكلف الذي نام نومة ثانية واستمر به النوم للصباح، وتعرضها للقضاء وسكوتها عن الكفارة، هذا يشكل دليل ومؤشر على عدم وجوب شنو؟ الكفارة، على عدم وجوب الكفارة. فإطلاق مقامي في هذه الرواية هي قاعد تبين هذا الشخص نام بهذا الشكل واستنام استيقظ ثم نام مرة أخرى استمر به النوم إلى الصباح، يقول هذا يجب عليه القضاء، يظهر منها أنها هي في مقام بيان ماذا يجب على هذا المكلف. فعندما تسكت عن الكفارة وتذكر القضاء هذا يشكل السكوت دلالة على ماذا؟ على عدم وجوب الكفارة، خصوصا أن الدليل على وجوب القضاء في النوم الثانية هو صحيحة معاوية بن عمار كما ذكرنا، التي تصرح في ذيلها كما صار واضح بأن القضاء من باب الشنو؟ عقوبة، إنما فليقضي ذلك اليوم عقوبة. إذا كان هي مسألة عقوبة كذا الكفارة أولى بأن تذكر في باب العقوبة، مو كفارة أقصد أكو ارتكاز متشرعي بأنها من باب الشنو، من باب العقوبة. فإذا كان البناء على ذكر عقوبة الكفارة أولى بأن تذكر كعقوبة لو كانت واجبة مين من القضاء، لأن الكفارة أظهر في كونها عقوبة من القضاء، أظهر في كونها عقوبة من القضاء. فالمسألة إذا كانت عقوبة فالمناسب لو كانت الكفارة واجبة كان المناسب ذكرها، فسكوت الرواية عن الكفارة معناه أنه يشكل دلالة على عدم وجوب الكفارة في النوم الثاني، لأنه هي عقوبة واضحة وردعها عن المكلف عن الفعل يكون أوضح من ماذا، من القضاء، هي تكون رادعة للمكلف عن ماذا، عن أن يفعل هذا الشيء. هذا تمام الكلام في النوم الثاني، وتبين أنه في النوم الثاني يجب القضاء لكنه لا تجب شنو الكفارة. هذا في النوم الثاني. أما النوم الثالثة، النوم الثالث واضح، يعني ينام بعد الاحتلام ثم يستيقظ، ثم ينام ثم يستيقظ ثم ينام ويستمر به النوم حتى الصباح، كله مع العزم على الاغتسال كما قلنا عند الاستيقاظ، ويكون معتاد الانتباه مثلا، أو مثلا يحتمل الاستيقاظ احتمالا معتدا به. في هذا النوم الثالث بالنسبة إلى، طبعا السيد الماتن وجماعة يقولون حكم النوم الثاني، يعني شنو؟ يعني يجب فيه القضاء دون الكفارة. وجوب القضاء الظاهر ليس محل خلاف، يعني اكو اتفاق على وجوب القضاء في النوم الثالثة، في هذه النوم الثالثة ليس هناك خلاف في وجوب ماذا، في وجوب القضاء، بل يظهر من بعضهم أن أمر مفروغ عنه، يعني قضية مسلمة. الدليل عليه ما هو وجوب القضاء؟ في الحقيقة الدليل عليه هو نفس الدليل على وجوب القضاء في النوم شنو؟ في النوم الثاني، نفس الدليل. كل ما يذكر في مقام الاستدلال على وجوب القضاء في النوم الثانية يمكن الاستدلال به على وجوب القضاء في النومة الثالثة، إما باعتبار فهم عدم الخصوصية، أن نقول الدليل وإن كان مورد النوم شنو ثانية، لكن النوم الثانية ليس لها شنو خصوصية، إلغاء خصوصية النوم الثانية فنتعدى من النوم الثالثة، أو بفهم بدعوة الأولوية العرفية، ما هي إلغاء خصوصية، أولوية عرفية، إذا بالنوم الثاني يجب عليه شنو القضاء، وما ممكن أن نقول بأنه في النوم الثالث لا يجب عليه القضاء، أولوية عرفية واضحة تجعل للدليل دلالة عرفية وظهور عرفي في وجوب القضاء حتى في النومة الثالثة أو الرابعة وهكذا. وإما بدعوى أن النوم الثانية في تلك الروايات ما يراد بها النوم الثانية بخصوصها، وإنما يراد بها ما عدا النوم الأولى، أكو احتمال أن المقصود بها عدا النوم الشنو الأولى فتعم الثالثة والرابعة وهكذا. النوم الثانية يعني ليست النوم ماذا الأولى، فهو يتكلم عن النوم الأولى لا يجب فيها القضاء وما عداها فيجب فيه شنو كأنه القضاء، فتشمل النوم الثالثة وغير النوم الثالثة. على كل حال واحدة من هذه الأمور، الغاء الخصوصية، الأولوية العرفية، فهم أن المراد من النوم الثانية هو ما عدا النوم الأولى، هذه يمكن الاستدلال بهذه الأدلة على وجوب القضاء في النومة الثالثة، والمسألة كأنه مسلمة ولا إشكال فيها بين الفقهاء. وأما مسألة الكفارة، مسألة الكفارة الظاهر أنه فيها خلاف، فيها خلاف. المشهور يرى وجوب الكفارة في النوم الثالثة، يجب القضاء ويجب ماذا، تجب الكفارة، بل دعي عليه الإجماع وجوب الكفارة. الشيخ الطوسي في الخلاف، السيد في الغنية، جامع المقاصد، الوسيلة، وغيرهم لعله ادعوا الإجماع على وجوب الكفارة في النومة الثالثة. بينما في المقابل ذهب جماعة من المتأخرين، ذهب جماعة إلى عدم وجوب الكفارة، فيكون حالها حال ماذا؟ حال النومة الثانية، ومنهم الماتن، ومنهم السيد الماتن، المحقق في المعتبر، علامة في المنتهى، صاحب المدارك، جماعة من متأخر المتأخرين على ما حكي، هؤلاء كلهم ذهبوا لمن؟ ذهبوا إلى عدم وجوب الكفارة. خب أيهم الصحيح؟ هل ما ذهب إلى المشهور من وجوب الكفارة هو الصحيح؟ وما هو الدليل عليه؟ هذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.